بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في الطيرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطيرة من الشرك، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وحابس بن التميمي وعائشة وابن عمر وسعد رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في الطيرة. الطيرة هي يعني أنها تطير، وهو ضد التفاؤل. تطير والتشاؤم ضد التفاؤل. وكانوا في الجاهلية يعتقدون يعني في هذه الطيور أنها إذا يعني طارت وذهبت يعني إلى جهة إلى جهة كذا فإن السفر يكون محمودا يسافر، وإذا كان يريد أن يسافر ثم ذهبت إلى جهة أخرى فيعتبر ذلك مذموما، فيصير يمنعه من الإقدام على الشيء الذي يريده. فجاء الإسلام ومنع من ذلك، وأخبر أنها من الشرك، وأن الإنسان يعول على الله عز وجل ويعلق آماله بالله، وأن كل شيء هو بمشيئته وإرادته، وأن التفاؤل هو الذي جاء في السنة ما يدل عليه، وأن الفعل الحسن كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يعجب أمته من بعده عليه الصلاة والسلام. فأورد أبو عيسى الحديث الأول حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطيرة من الشرك، وذلك كون الإنسان يجعل يعني هذه الأحداث وهذه الأشياء التي يكون التطير منها والتشاؤم منها أن لها تأثير، وأن ذلك يقع يعني من هذه الأشياء، فهذا من أعمال الجاهلية. وإنما كل شيء هو بيد الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن الفعل وهو وجود الكلمة الطيبة وسماع الكلمة الطيبة هذا مما تنشرح له النفس وتميل إليه النفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما يعني أقبل سهيل بن عمرو لأنه قال: سهل أمرنا، يعني سهل أمرنا، يعني أخذه من اسمه الذي هو سهيل يعني السهولة، يعني واليسر. ثم ذكر يعني هذا الكلام عن ابن مسعود وهو من قوله وليس من الحديث, وما منا, وفي بعض الألفاظ وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل, والضمير في يذهبه يرجع إلى شيء محذوف, يرجع إلى شيء محذوف, وهو أنه يعني الشيء الذي قد ينقدح في ذهن الإنسان يعني هذه الأشياء المكروهة, لكن الله عز وجل يذهبه عن الإنسان بتفويضه الأمر الله عز وجل وأن توكل على الله عز وجل, ولا يثنيه عن السفر أو الأمر الذي يقدم عليه أي شيء يعني يعتبره يعني تشاؤم أو يعتبره تطير, فلا يثنيه ولا يرده عن الشيء الذي يريده كما كان يحصل من الجاهلية إلى الجاهلية. لكن كونه يقابله يعني شيء مفروح أو شيء مما كان أهل الجاهلية يتشاءمون به وهو لا يتشاءم, ولكن يكره يعني هذا الشيء الذي كان يتشاءم به, ولكنه لا يصده ولا يرده ولا يمنعه عن الشيء الذي أراده, ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيعجبه الفأل والطيرة جاء التحذير منها وبيان أنها من الشرك. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثاني الذي قال لا عدوى ولا طيرة, لا عدوى ولا طيرة, وأحب الفأل, لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل, لأن يعني الإنسان يعني لا يحصل منه التطير ولا يحصل منه اعتقاد يعني حصول العدوى بمجرد الاختلاط, اختلاط المريض بالصحيح, فإن الكل بمشيئة الله, وإن كان يعني المرض معديا إلا أن كونه معديا جعله الله سبب من الأسباب, والله عز وجل هو مسبب الأسباب, ولا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته, وإذا شاء أن ينتقل المرض انتقل, وإذا شاء أن يحصل الاختلاط ولكن لا يحصل انتقال فإن ذلك يتم ويحصل, فإن ذلك يتم ويحصل. ولهذا جاء في الحديث من أعدى الأول, إذا كان كل واحد يعني جاءه من غيره وأن الانتقال يعني يحصل من مريض إلى صحيح, الأول الذي أصابه المرض من أعدى هو من الله عز وجل, هو الذي أمرضه وهو الذي قدر له ذلك الشيء ووقع. فإن كون وجود الأسباب أو وجود حصول السبب يعني يحصل معه المسبب ليس بلازم, إذا شاء الله أن يحصل حصل, وإذا شاء لا يحصل لن يحصل. ولهذا جاء في القدر الحديث, حديث أبي هريرة عن مسلم, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير, احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز, احرص على ما ينفع كان يخلق الأسباب, ولكن الأسباب لا يعني أنها كل شيء وأنها إذا وجدت لابد وأن يوجد المسبب, فإن ذلك كله يرجع إلى 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 مشيئة الله وإرادته. ولهذا قال واستعن بالله, ما هو كل شيء الأسباب والتعويل على الأسباب وأن الإنسان يلتفت الأسباب ويعول على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب, بل لابد من هذا وهذا, استعن بالله, احرص على ما ينفعك واستعن بالله, يعني خذ الأسباب التي توصلك إلى ما تريد, ولكن لا تعول على الأسباب وتقول الأسباب هي كل شيء وإذا وجد السبب وجد المسبب, لا, قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. فالإنسان مأمور بأن يتزوج ليحصل الولد ويحصل منه الزواج, ولكن هناك شيء وراء الزواج وهو توفيق الله عز وجل ومشيئته وإرادته أن يوجد الولد, وليس بمجرد حصول الزواج يوجد الولد, فقد يتزوج الإنسان ولا يحصل له ولد, وقد يتزوج ولا يحصل له. إذن المسألة كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى قضاء الله وقدره وإلى مشيئته سبحانه وتعالى, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالسبيل إلى حصول الولد هو الزواج أو ملك اليمين, ولا طريق إلى تحصيله إلا هذا, لكن ليس مجرد حصول السبب يحصل معه المسبب، بل هناك شيء وراء ذلك لا بد منه، وهو التعويل على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، يعني أن 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 العدوى يعني لا تحصل بمجرد الاختلاط وبمجرد الالتقاء بين المريض والصحيح، وإنما تحصل بشيء آخر وراء ذلك، هو مشيئة الله عز وجل. إذا شاء أن يوجد العدوى وجدت، وإذا شاء أن لا توجد اختلط المريض بالصحيح ولم ينتقل المرض إلى الصحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أعدى الأول، الذي حصل له المرض أول مرة هو من الله عز وجل، ما حصل أنه أعداه شيء. فكذلك هذا الذي يختلط بالمريض بالصحيح لا يلزم أنه بمجرد الاختلاط. فإذا النفي عن أشياء كانوا يعتقدونها، وهي أن مجرد حصول الاختلاط أنه توجد معه العدوى، توجد معه العدوى. لهذا قال: من أعدى الأول، مبينا أن الأمر كله يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. فلا عدوى ولا طيرة، يعني نفي لوجود العدوى والطيرة، وهو أيضا نفي لوجود العدوى والطيرة، وهو أيضا نفي عن يعني كون الإنسان يتطير، وكونه يعتقد أنه بمجرد الاختلاط تكون العدوى بين الصحيح والمريض. ثم الحديث الثالث حديث أنس:
وأحب
الفعل، وأحب الفعل، والفعل هي كلمة طيبة، يعني يسمعها الإنسان فينشرح صدره إليها ويستأنس بها. ومنه المثل الذي ذكرت، المثال الذي ذكرت لما قال: سهل أمرنا، لما جاء سهيل بن عمرو قال عليه السلام: سهل أمرنا، يعني أن اسمه سهيل وهو يشعر بالسهولة، وقد تم ذلك وحصل الاتفاق مع هذا الرجل الذي هو سهيل بن عمرو، حصل اتفاق يعني على الصلح يوم الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو الذي أسلم فيما بعد وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فتحت مكة. وهو الذي ذكر أنه لما ارتد من ارتد قال يعني يخاطب أهل مكة: لا تكون آخر من أول من آخر من أسلم وأول من ارتد، والله لا ينصرن الله هذا الدين ولا ينصرن الله هذا الدين. فحسن أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرسل لهم الماء زمزم، كان يرسل لهم الماء زمزم. ثم بعد ذلك الحديث الآخر حيث أنس النبي كان إذا خرج يعجبه أن يسمع: يا راشد يا نجيح، يسمع مثل هذه الكلمة، لأن الراشد من الرشد والنجيح من النجاح، يعني فهو من الفعل ومن الكلام الذي يستأنس به ويفرح به.
قال: حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سلمة بن كهيل،
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن عاصم،
وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زر.
عن زر بن حبيش، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا،
وحابس التميمي
أخرج له
قال في المفرد والترمذي.
نعم.
وعائشة.
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر.
وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العباد له، أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسعد.
وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث.
شعبة بن الحجاج الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا,
يعني أنه مدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم,
يعني لأنه لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي.
ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام الدستوائي
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن قتادة,
قتادة بن جعنة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أنس,
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن رافع,
محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
عن أبي عامر العقدي
وهو
ثقة أخرج أصحابه في
الستة. ثقة أخرج أصحابه في الستة. نعم.
عن حماد بن سلمة,
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن حميد,
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أنس.
نعم.
جاءت الأسئلة مناسبة الباب للكتاب
لأنه جاء في الجهاد, والجهاد يعني كما هو معلوم هو لا يكون إلا بالسفر في الغالب, يعني يكون في السفر, فما يجي ذلك جاء, والتفاؤل والتشاؤم يعني كان يحصل في الأسفار, يعني يحصل في الأسفار وغيرها لكنه يكون في الأسفار.
كيف الجمع بين قول لا, لا, لا عدوى قول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟
نعم, فر من المجذوم يعني الإنسان يأخذ بالأسباب التي هي الوقاية وعدم التعرض للأسباب التي جعلها الله أسبابا, لكن تلك الأسباب ليس محتما أنها تكون وأنها تقع, لأن مخالطة المريض للصحيح سبب في انتقال المرض, لكنه ليس بلازم أو محتم أن الانتقال يحصل. فإذا لا عدوى ولا طيرة يعني بطبعها, وأنه بمجرد الاختلاط يعني يحصل هذا الشيء, فقد يوجد الاختلاط ولا يحصل ذلك الشيء, والإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب, وأنه يعني يعمل الوقاية التي تقيه, وذلك بعدم إيراد الممرض على المصح ويفر من المجذوم ولا يختلط به, لأن الاختلاط من الأسباب, لكن ليس مجرد الاختلاط هو الذي يكون به المرض, فإن هناك شيء وراء ذلك وهو مشيئة الله عز وجل. فإذا لا عدوى ولا طيرة, يعني عدوى بطبعها وأنه بمجرد الاختلاط يحصل كذا وكذا, والإنسان يفر من المجذوم بمعنى أنه يبتعد عن الشيء الذي يكون فيه تعريضا للهلاك أو تعريضا للموت. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ذهب عمر إلى الشام ولقوه في الطريق وقد وقع الطاعون هناك, فمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى أنه يدخل ويقول أن عدم الدخول فرارا من قدر الله, ومنهم من يقول لا يدخل ويقول لعمر لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت, لا تعرضهم, لأن هذا من الأسباب التي جعلها الله عز وجل, لكن ليس بلازم أن مجرد المخالطة يكون معها المرض, لكن هذا سبب من الأسباب, فلا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت. وعمر رضي الله عنه وأرضاه رأى باجتهاده قبل أن يعلم الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع, ولما قيل له تفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله, لأن كل شيء بقدر الله, يقدامنا بقدر الله ويحجامنا بقدر الله, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ذلك تبين أن السنة في ذلك يعني ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحدثهم بالحديث, فصار اجتهاد عمر رضي الله عنه قبل أن يعلم بالدليل مطابقا للدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار؟
يعني هذا بعض العلم تكلم فيه وقال ان هذا من الامور التي فيها الملازمة، والانسان يعني كونه يلازم يعني هذه الاشياء ثم يحصل له يعني شيء من المشاكل او شيء من الامور التي تطيب له نفسه، قد يعني يتعلق يعني في باله يعني هذا الشيء، فجاء ان الشؤم يكون في هذه الثلاث، وان الانسان اذا يعني حصل له يعني شيء وتكرر ويعني وقع في نفسه يعني ذلك الشيء، فكونه يتخلص يعني من ذلك الذي فيه الملازمة يعني يكون في بعده عن يعني تعلق قلبه يعني بشيء، ويعني كونه ينقدح في ذهنه شيء. فجاء في الحديث الشؤم يكون في هذه الثلاث لأنها تكون من أشياء ملازمة، ليست من أشياء طارئة التي الناس لا يلتفتون إليها، بل هي ملازمة للإنسان، وكونه يتكرر منه أو يتكرر فيها يعني أمور تسوءه يعني ذلك يؤلمه ويشق عليه، وقد يقع في ذهنه أن هذا شيء يعني السلامة منه أولى من البقاء عليه والاستمرار عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الشرك.
نعم، من الشرك أن يكون الإنسان يعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة، وأن تلك الحركات وتلك أنها مؤثرة وينسب التأثير إليها، ومعلوم أن التأثير والنفع والضر كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفع أحدا بشيء لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا قدره الله عليه، ولو اجتمعت على أن تضره لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان قدر عليه، الأول قدر له والثاني قدر عليه.
لأن الأخ يسأل يقول: متى تكون الطيرة من الشرك الأكبر ومتى تكون من الشرك الأصغر؟
من الشرك الأصغر مجرد الانقداح، وأما الشرك الأكبر فهو أن يعتقد أن التعذير أنه موجود في هذه الأشياء.
يقول: أحيانا عندما تفوتني صلاة الفجر في جماعة أترك أعمالا لي كنت أريد أن أعملها خوفا من شؤم المعصية، فهل هذا من التشاؤم المذموم؟
كون الإنسان يعني يشغل شيء عن الطاعة ثم يعني يكره يعني الانشغال به هذا أمر مطلوب، لأن الله يقول: لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا حصل ذلك يعني بإلهائه يعني فكونه يؤلمه ويتأثر من ذلك، وأن يعني وأن انشغاله بالدنيا يعني صارت عقوبته وصارت مضرته أن فوت عليه هذا الخير وحيل بينه وبين خير عظيم، يعني هذا لا شك يعني يكون الإنسان يعني يحصل له تأثر بكون شيء منعه أو شيء حال بينه وبين الخير وهو الصلاة وهو انشغال بدنيا أو انشغال بولد أو ما إلى ذلك من غير ضرورة تلجي إلى التخلف، لا شك أن هذا من الأشياء التي تؤثر على الإنسان. وكون الإنسان يعني يعتقد أن ذلك حرمان له بسبب انشغاله بأمر من أمور الدنيا، لا شك أن هذه علامة خير. وسبق أن ذكرت لكم قصة الرجل العامي الذي هو كان ساكن في هذه المدينة، وحصل له في يوم من الأيام أنه نام عن صلاة الفجر ولم يتمكن أو لم يحصل أن صلى في مسجد حيه كما كان يفعل في كل يوم، فتألم وشق عليه ذلك، وأراد أن يعمل عملا يكفر عنه ذلك التأخر, فجاء يمشي إلى المسجد النبوي بعد صلاة الفجر وجلس فيه حتى صلى العشاء, وجلس فيه حتى صلى العشاء. يعني تعويض عن هذا الذي حصل له. فكون يعني الإنسان يعني قد يشغل شيء من الدنيا ثم يتأثر ويتألم ويعني يعمل يعني شيء في صالحه, لا شك أن هذا من الأشياء المطلوبة والأشياء الحسنة, ولتدل على إيمان وعلى حرص على الخير وعلى صعوبة حصول الشيء الذي لا يريده عليه وهو التخلف عن الجماعة, ثم يعوض عن ذلك بهذا الأدب الذي أدب نفسه به, وهو أنه جاء إلى هذا المسجد المبارك وجلس فيه حتى صلى العشاء. يعني مثل هذه المسألة التي معنا يعني معلوم أن الإنسان إذا كان نايم وهذا نادر أنه معذور, فمن نام عن صلاته ونام عنها فليصلي هذا يكرهها كفارة إلا ذلك. والنوم يعني كونه يحصل للإنسان في بعض الأحيان يحصل, وإنما الذي مو طيب كونه يصير عادة أو كونه لا يبالي وأن ذلك يتكرر منه وأن لا يعمل الاحتياطات. فمثل هذا يعني المسألة التي ذكرناها هذا من يعني من من من, من قوة الإيمان ومن الحرص على الطاعة, وإذا كان يعني الشيء يعني المباح أو الاشتغال بشيء مباح سيؤدي به إلى إلى إلى, إلى تحصيل مضرة أو تفيد مصلحة, لا شك أن الإنسان يبتعد يسعى إلى جلب المصالح ويترك أي شيء يوصل يعوق عنها, ويسعى إلى الابتعاد عن المضار ويبتعد عن أي شيء يوصل إليها.
هل هذا حديث أو مقولة؟
ثم أيضا المثال الآخر الذي ذكرته أيضا مع هذا, وهو أن أحد الفضلاء يعني في هذه المدينة يعني كان يعظ الناس ويذكر الناس ويبين أن الإقبال على الطاعة والابتعاد عن الكسل والخمول فيها أن هذا هو شأن الصالحين وهو شأن المتقين. وكان له ولد واحد ليس له سواه, فكان يقول أحب أن يكون وحيدي يعني رزقه يعني يكون يعني يحصل بالمشقة وبالتعب. وكان في ذلك الوقت إذا بني عمارة الطوب يرسل للدور السابع يعني على ظهور الرجال, ما فيها الرافعات التي توصله بدون هذه الكلفة وبدون هذه المشقة. فيقول أحب أن يكون يعني رزق وحيدي يعني يحصل بهذه المشقة, ولكن إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك يعني ذلك الشيء الذي هو منشغل به وأقبل على طاعة الله عز وجل.
أقول يسأل إخوة عن هذا الحديث أو مقولة, تفاءلوا بالخير تجدوه.
لا أعرف عن هذا الشيء.
هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى, قال رحمه الله: وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلا على الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمر فهذا منهي عنه. وهذا نقل عن أحد شراح إما الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو صاحب التيسير العزيز حميد. قال: الفرق بين الفأل المشروع والفأل الممنوع. أما الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به سوف يسر به العبد أو يسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد، فافهم الفرق.
صحيح.
السؤال الأخير، هل من الفأل أن يقال في شهر صفر صفر الخير؟
يعني يكون يقال صفر الخير هو مقابلة، في مقابلة الناس الذين يتشاءمون به، وأنه يعني لا يقال أنه شهر يعني شر، بل هو شهر خير، وذلك بالأعمال الصالحة، ولهذا يطلق عليه شهر الخير على اعتبار أنه صفر الخير، على اعتبار أنه يعني فيه مقابلة لما كان يعني يحصل به التفاؤل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وآله وسلم في القتال.
من الأشياء اللطيفة من لطائف يعني أخي وصديقي الشيخ عمر محمد فلاته رحمه الله فيما يتعلق بالفعل، كانت الجامعة الإسلامية عقدت مؤتمر سنة 97 لإعداد الدعوة والدعاة، وكان فيه يعني أرسلت الدعوات في وقت مبكر قبل شهر من عقد المؤتمر، فكان أحد الأشخاص في أفريقيا في سيراليون قد توفي رحمه الله اسمه جبريل، فكان يعني ظن الأمر وصل فجاء، فقد بقي شهر على الموعد، ولما وصل يعني وإذا يعني حصل له استحياء، يعني بقي عليه شهر كيف يسوي والذهاب صعب، فبقي، ولكن الشيخ عمر رحمه الله أراد أنه يعني ينفس عنه وأن يعني يهون عليه يعني ذلك الشيء الذي يعني استحيا منه، فقال الشيخ عمر: نحن فعلنا طيب، لأن جبريل هو الذي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، حنا أول واحد جانا جبريل رحمه الله، فضحك يعني ضحك الناس.
رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وآله وسلم في القتال. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام، وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، لأنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، أو نحو هذا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه: وحديث بريدة حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن علقمة بن مرثد نحوه بمعناه، وزاد فيه: فإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم. قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن المهدي، وذكر فيه أمر الجزية.
ثم ذكر أبو عيسى رحمه الله باب في الوصية،
باب في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال،
باب في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، يعني وصيته لمن يذهب للقتال ومن يعني يحصل منه الذهاب للقتال. فكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة بن الحصيب هذا الطويل الذي ذكره الترمذي مفرقا وسبقا مرة في بعض الكتب السابقة، يعني شيء منه فيما يتعلق بالتمثيل لا تمثل، وكذلك في غيره لأنه مشتمل على جمل وعلى عدة وصايا، فذكر بعض أجزائه يعني في بعض الكتب اختصارا وذكره مطولا هنا في ختام هذا الكتاب الذي هو كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني إذا أمر أميرا يوصي ذلك الأمير ومن معه بتقوى الله، يوصي الأمير بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني يوصيه فيما بينه وبين الله بأن يتقي الله عز وجل في جميع شؤونه وفي جميع أموره وفي جميع أحواله، وأن يكون في من تحت ولايته رفيقا يعني سهلا هينا لا يشق عليهم ولا يؤذيهم ولا يحصل منه يعني لهم شيء من الأذى، فيكون بذلك أصلح فيما بينه وبين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وطلب منه وصية قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسن تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، قوله اتق الله حيثما كنت هذا مثل قوله أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، فهو يوصيه بأن يتقي الله في جميع أموره وأن يعامل الناس الذين معه وتحت إمرته وتحت ولايته معاملة طيبة. ثم إنه بعد ذلك أمر أو وجه الخطاب للجميع، للأمير والمأمورين، للرئيس والمرؤوس، لأهل الجهاد، فكان يقول أغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله عز وجل ومعولين عليه سبحانه وتعالى، أغزوا في سبيل الله، يعني يكون هذا الغزو في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، لا يكون لأي غرض من الأغراض سوى ذلك. ولهذا جاء في حديث ابن موسى الأشعري لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، يعني أن سبب القتال هو الكفر وكونهم كفار، والمقصود من قتالهم أن يخرجوا من الظلمات إلى النور وأن يدخلوا في هذا الدين، ولا يحتاجون إلى القتال بل يستسلمون وينقادون لما يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ثم قال أغزوا ولا
قال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا،
ولا تغلوا يعني الذي هو من الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لأن هذا غلول. وقد مر باب خاص في الغلول، نعم.
ولا تغدروا،
ولا تغدروا يعني لا يحصل منكم غدر بالعهد الذي يكون بينكم وبين الكفار، فأوفوا بالعهود ولا تنقضوها. ولهذا سبق أن مر بنا قريبا فيما يتعلق بالوفاء بالعهد يعني حديث عمرو بن عبسة لمعاوية الذي كان يعني بينه وبين جماعة من الروم عهد وكان أوشك على الانتهاء، فمشى إليهم يريد أنه إذا انتهى العهد إذا انتهت المدة وإذا يفاجئهم، فقال الله أكبر وفاء لا غدر، ثم ذكر الحديث فرجع معاوية رضي الله عنه وارضاه وترك ذلك الشيء الذي كان فعله، وهذا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الانصياع إلى التقيد والالتزام بالأحكام الشرعية والأخذ بالأدلة عندما تبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يتأخرون عن الأخذ بها والتعويل عليها إذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا تمثلوا،
ولا تمثلوا يعني يحصل منكم التمثيل يعني بهم، وذلك بقطع الأيدي أو الأرجل أو الأذان أو الأنوف أو ما إلى ذلك.
ولا تقتلوا وليدا،
ولا تقتلوا وليدا الذي هو الأطفال الصبيان، فإنهم لا يقتلون إلا إذا يعني كانوا من المقاتلين وكانوا لم يبلغوا الحلم ولكنهم يعني شاركوا في القتال وحملوا السلاح، فإنهم يقتلون لكونهم قاتلوا. وأما إذا لم يقاتلوا فإن الأصل هو تحريم قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال، وهم ممن يسلون ويستفاد منهم في الرق.
فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أيها أجابوك؟
يعني هذا شك من الراوي، خصال أو خلال يعني مقصود شيء واحد، لأنه يعني شك من الراوي. فإنهم أجابوك،
أيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبر وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم.
يعني هذه هي ثلاث الخلال، يعني يدعوهم للإسلام أولا، فإذا أسلموا يدعوهم إلى الهجرة والانتقال إلى المدينة يعني يقوى بهم الإسلام أهل الإسلام وليستعان بهم في الجهاد في سبيل الله. فإن يعني أبوا الهجرة وإنما أرادوا أن يبقوا في ديارهم وفي قراهم وفي بواديهم، فأخبرهم بأنهم يعني يكونوا كأعراب المسلمين، يعني تجري عليهم أحكام الإسلام ولكن ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين، لأن المقاتلة ومشاركة المسلمين في الجهاد في سبيل الله هي التي يقتضي أن يحصلوا ثمرات الغنائم وثمرات الفيء.
وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم
ثم فإن أبوه فاستعن بالله وقاتله، فإن أبوه فاستعن بالله وقاتله، وهذه المرحلة الأخيرة.
وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، لأنكم إن تخسروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخسروا ذمة رسولك.
يعني إذا حصرت حصنا وامتنع عليك ذلك الحصن وأراد أهله أن يعني يكون بينك وبينهم عهد، فهذا العهد لا يكون يعني مضافا إلى الله عز وجل أو إلى الرسول وأنه عهد الله وعهد الرسول، وإنما عهدك أنت، يعني أنت الذي تلتزم لهم بهذا الشيء، وأن يكون العهد بينك وبينهم، لأنك إذا أخذ العهد بينك وبينهم ثم حصل إخلال في هذا العهد يكون إحقار لما حصل منكم. أما كونكم تفعلون ذلك وتجعلون العهد يعني لله أو عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحصل إخفار، فإن ذلك صعب وشديد وإخفاركم دمنكم أهون من أن تخفروا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
إذا طلبوا أن تنزلهم على حكم الله أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك لأن حكم الله عز وجل وهو الحق والصواب ليس كل يدركه لأن المجتهد قد يجتهد ولكنه يصيب ويخطئ لأنه ليس كل مجتهد مصيب وإنما المجتهدون ينقسمون إلى قسمين مصيب ومخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى هذا التقسيم كما في حديث عمرو بن العاص متفق على صحته إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فكون النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لا مصيب ومخطئ هذا يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب لأن المسائل الخلافية التي هي الخلاف فيها خلاف تضاد الحق واحد أما خلاف التنوع فإن الحق يكون فيها كلها لأن هذه أنواع للحق يعني مثل ألفاظ التشهد التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة وألفاظ الاستفتاح التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة أي واحد منها حق هذا حق وهذا حق وهذا حق أي واحد منها أخذ له يكون حق لكن إذا كان في مسائل فيها تضاد وليس الاختلاف من قبيل التنوع ومن قبيل التضاد فإن الحق يكون واحدا والآخر خطأ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فله أجر واحد يعني هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على أنه ليس كل مجتهد مصيب نعم يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب حقا وكل مصيب أجرا وليس كل مجتهد مصيب حقا كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مأجور وهذا مأجور إلا أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وأما إصابة الحق فهي لواحد يعني قال فأصاب وأخطأ إذن واحد مصيب والثاني مخطئ لكن كل مصيب الأجر وكل محصن الأجر المجتهد المصيب له أجران واحد أجر على اجتهاده وأجر على إصابته والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور لا يضره يعني يكون أخطأ بل هو محصن الأجر لأنه بذل وسعه في الوصول للحق ولكنه ما وفق له وما أصابه فإذا هو مأجور بلا شك والمجتهدون مأجورون مع تفاوتهم في الأجر وأما إصابة الحق فإنها تكون لبعضهم وليس لكلهم ولهذا لا يقال إن كل مجتهد مصيب الحق ولكن يقال كل مجتهد مصيب الأجر كل مجتهد مصيب الأجر فإذا طلبوا النزول على حكم الله فيعني ينزل إنزلهم على حكمه واجتهاده لأنه قد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه ولهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك حكم فيهم بحكم الله يعني أن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل يعني وافق وحكم الله عز وجل فهذا هو يعني معنى هذا الحديث لا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيبهم فيهم حكم الله أو لا لأن حكم الله عز وجل المجتهد قد يصيبه وقد لا يصيبه وأنت إذا أنزلتهم على حكم الله فقد تصيبه وقد لا تصيبه تقول هذا حكم الله ولكن تقول هذا هو الذي ظهر لك وهذا هو الذي أداه إليك اجتهادك.
أو زاد في الرواية الثانية فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعند الله عليه
فإن أبوا فخذ منهم الجزية يعني وهي أن يبقوا, تحت حكم المسلمين و يعني يرون أحكام المسلمين ويرون المعاملة الطيبة للإسلام لأهل الإسلام الذين ينفذون أحكام الإسلام ويكون ذلك من أسباب قد يكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام وأسباب يعني سلامتهم من القتل فكونهم يرون بأن يعطوا الجزية وأن يدخلوا تحت حكم المسلمين يعني تجري عليهم أحكام المسلمين ويشاهدون أعمال المسلمين ويشاهدون يعني ويعرفون أحكام الإسلام وتطبيق المسلمين لها فإن ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام لأن المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل فإذا حصل بالدخول من أول وهلة فهذا هو المطلوب وإذا ما حصل وأعطوا الجزية ودخلوا تحت حكم الإسلام فإن هذا من أسباب دخولهم في الإسلام ولهذا في أخذهم أخذ الجزية منهم وبقائهم من أسباب كونهم يشاهدون ويعينون الأحكام الشرعية وأحكام الإسلام العادلة التي فيها الخير والبركة وفيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فيكون ذلك سببا في إسلامهم وإن أبوا يقاتلهم
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن
وهذا الحديث حديث ورده بن الحصين شرحه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة يعني شرح فيه شرحه في كتابه أحكام أهل الذمة نعم حدثنا
محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان
سفيان كل هؤلاء مر ذكرهم
عن علقمة بن المرثد
علقمة بن المرثد ثقة أخرج له أصحاب الكتب
نعم
نعم
عن سليمان بن بريدة
عن سليمان بن بريدة أخرج له ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن
عن أبي
عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة
قال أبو عيسى وفي الباب عن نعمان بن مقرن
نعمان بن مقرن رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي أحمد
أبي أحمد محمد بن عبد الله الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن سفيان عن علقمة بن المرثد نحوه قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع
وكيع بالجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
قال وذكر فيه أمر الجزية هذا دليل أن الجزية تأخذ حتى من مشرك العرب
بعض أهل العلم قال هذا بعض أهل العلم قال هذا أنه يعني أنه يقصد به ومنهم من قال إن هذا إنما هو لغزو أهل الكتاب وقيل لهم مشركون وأطلق عليهم أنهم مشركين لأنهم من جملة المشركين لأنهم مشركون يعني هم كفار يعني يقولون الله ثالث ثلاثة ويعبدون مع الله غيره ولكن لكونهم ينتمون إلى دين ولكونهم ينتسبون إلى نبي من الأنبياء ودين جاء من عند الله عز وجل صار لهم معاملة تختلف عن معاملة غيرهم من الوثنيين الذين هم بعيدون عن الدين ولا ينتمون إلى دين نعم
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من النار قال الحسن وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح
وهذا إذا كانت بلاد كافرة ويعني ولا يعني يعلم هل دخلت الإسلام أو أنه حصل منهم الدخول في الإسلام فإن علامة ذلك الأذان لأن الأذان هو علامة الإسلام وعلامة المسلمين وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا
لا يغير إلا عند صلاة الفجر.
لا يغير إلا عند صلاة الفجر يعني في الصباح. وقد مر قريبا أنه إذا لم يغر أول النهار يغير بعد الزوال وبعد هبوب الرياح. فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال خرجت من النار.
نعم
خرجت من النار. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
هو الحلواني ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا النسائي.
عن عفان.
عفان بن مسلم الصفار هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه مرة ذكره.
قال الحسن وحدثنا أبو الوليد.
أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بهذا الإسناد مثله.
نعم.
يقول الأخ مما يدل هذا الحديث يقول أرى أن في فائدة أن مما يدل على أن توحيد الربوبية لا ينفع ولا يخرج صاحبه من النار وإنما الذي ينفع توحيد الألوهية. ولهذا قال في الله أكبر قال له على الفطرة. وفي توحيد الألوهية لما قال أشهد أن لا إله إلا الله حينئذ قال خرجت من النار.
نعم هو لا شك ومعلوم أن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام لأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية ما كانوا يجحدونه ولا إنسان كما قال ما يقول أن الله ما كانوا جاحدين وما كانوا منكرين ولكنهم على ملة آبائهم وأجدادهم يعددون الآلهة ولا يجعلون الإله ولا يكون الإله عندهم واحدا بل يكون يعني آلهة شتى. ولهذا كما قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام ولو كان يدخل في الإسلام لكان الكفار بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. ولكن الذي يدخل الإسلام هو التوحيد شهادة لا إله إلا الله يعني ما فيه إله إلا واحد لا إله لا معبود حق إلا الله تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. كلمة الإخلاص مبنية على ركنين نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نعم.
هذا الحديث الأخير حديث أنس هل فيه دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بهذه الكلمات لما سمع المؤذن يقول الله وقال على الفطرة ثم قال خرجت من النار.
ما في شيء ينفي أقول ما في شيء يدل على عدم الإجابة. لكن الذي يدل على هذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا دخلوا يوم الجمعة كانوا يصلون ما أرادوا أن يصلوا فإذا يعني جاء عمر جلس على المنبر جلسوا يتحدثون يعني يتوقفوا عن الصلاة وصاروا يتحدثون يعني. نعم.
ندخل في أبواب الجهة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول أخ أليس في هذا الحديث الأخير دلالة واضحة أن المرجع في الحكم على الدار دار كفر أو دار إسلام مدى تمسك أهلها بالشعائر الظاهرة مثل الأذان المذكور في حديث أنس وليس بالنظر إلى الحاكم.
هذا يدل على أن البلد يعني هذا الزمان يعني كما هو معلوم كل البلاد معروفة ومستقرة وكيف حال أهلها وماداهم عليه وما شأن الحاكمين والمحكومين وأن البلاد يكون فيها خليط من الديانات المختلفة ويعني فيها حرية الأديان، وليس يعني والأمر يعني فيما مضى في هذا الزمان يختلف عما مضى. يعني في هذا الزمان تجد المسلمين ويعني عندهم يعني عدم فهم الإسلام يعني كما ينبغي، ولهذا يسهل عليهم يعني أن يقولوا عن الكفار أنهم إخوانهم وأنهم يعني كأنه لا فرق بينهم إلا أن هذا دين كذا وهذا دين كذا وهذه دين كذا. ومعلوم أنه في أول الأمر يعني إما مسلم وإما كافر، وإما يعني ديار مسلمة أو ديار كافرة. ومعلوم أن الدعوة يعني قد انتشرت وظهرت، ف يعني بدلا من كونه يعني يعرف بأنه قد حصل دخول يعني هذا البلد في الإسلام وأنهم يقدمون ويكون الأمر على أنهم مسلمون، فإن ذلك يعرف بوجود الأذان عندهم وأنها صارت بلاد الإسلام وأن على ما ذلك الأذان. وأما الآن في هذا الزمان كما معلوم البلد يحكمه مسلمون أو يحكمه كفار، ويكون حكم البلاد في غير ما أنزل الله عز وجل وفي أحكام الطواغيت. يعني هذا هو. ومن الناس أيضا من يكون من المسلمين ويحكمهم بالقوانين الوضعية ويعتقد أنها هي المناسبة لهذا العصر وأن الشريعة لا تناسب هذا العصر، وهذا لا شك أنه من أوضح الكفر. أو يقول أن أحكام الشريعة لا تناسب عصر الحضارة عصر التقدم يعني الصناعي أو التقدم في الصناعة. يعني فيقول يعني أن هذا الزمان لا يناسب يعني الشريعة ما تناسب هذا الزمان، هذا كفر وردة عن الإسلام.
في فوائد الحديث الأخير ذكر الخطابي نقل عنها البارك فوري، قال الخطابي: فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. انتهى. قال القاري: وكذا نقل عن الإمام محمد بن أئمتنا. انتهى. وفيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة،
يعني ما غير أن يعني يطلب منه يعني شيء جديد يعني يدعى، لأنه يعني الناس يعرفون أنه كافر وقد بلغت الدعوة، فيجوز أن يبنى على البلوغ الأول وأنه امتنع عن أو امتنعوا عن الدخول في الإسلام فيقاتلون، لأن كون يعني يسمع الأذان كون يسمع كون يسمع الأذان يعني ويكون ذلك علامة على دخوله في الإسلام. نعم.
قال: وفي هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل، لكونه صلى الله عليه وسلم كف عن القتال بمجرد سماع الأذان.
نعم.
وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدماء، لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة.
نعم، لأنه قد يعني قد يكون على الحقيقة وقد يكون على غير الحقيقة، يعني لأن يكون أحد يعني فعل ذلك من أجل أنه يكف عن قتاله، لكن الأصل والغالب أنه على الحقيقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال على الفطرة وقال يعني خرج من النار يعني من سمعه يقول ذلك.
بخصوص حديث الفزع عند النوم وتعليقه على الصبيان، عن حديث السؤال كان بالأمس اللي كان خالد الوليد كان يشتكي من أشياء يراها في المنام. هذا الكلمة الطيب في تحقيق الشيخ الألباني. فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه. عن بريدة قال: شكى خالد الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط أحد منهم علي وأن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. خرجه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب
عن هذا غير ذاك الذي ذكر أمس.
نعم.
شيء آخر ذاك.
الثاني.
بعدين فيه تحاويل وفيه إيش.
الثاني وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل فأعلقه عليه. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب.
هل علقه عليه؟
ومن لم يعقل فأعلقه عليه. أما حديث خالد الوليد قال
أما قضية التعليق يعني على الصبيان يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني فيه تعريض يعني ذكر الله عز وجل والكلام الطيب للامتهان وإنما يعني يفعل كما فعل الرسول يعودون كما كان يعود الحسن والحسين يعودهم فيعني الطريقة هو هي التعويض. نعم هذا يعني ذكره عن مين؟
سيتكلم عن الشيخ الألباني.
أما خرج من؟
هذا الثاني كثير عمرو شعيب بن أبي جدي خرجه أبو داود والترمذي. الشيخ الألباني يقول قلت لم يصح إسناده إلى ابن عمرو لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن بعدم ثبوت ذلك عن ابن عمرو ولا سيما وهو موقوف عليه فلا حجة فيه. قال الشوكاني وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو حجة بقول عبد الله بن عمرو حجة. والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك فأجازه بعضهم وكرهه آخرون وهذا الذي نختاره لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن القول بجوازه يعطل سنة الترقية بالمعوذات وغيرها. وقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن إبراهيم وهو النخع التابع الجليل قال كانوا يكرهون يعني الصحابة التمائم من القرآن وغيره. قال المغيرة هو ابن مقسم الضبي الفقيه الثقة وسألت إبراهيم فقلت أعلق في عضد هذه الآية يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي فكره ذلك. ثم روى أبو عبيدة عن حسن البصري أنه كان يكره أن يغسل القرآن ويسقاه المريض أو يعلق القرآن وإسناده صحيح لولا أن فيه عثمان بن وكيع قال أبو حاتم لا يعرفه. قلت لكن قد ذكر هو أنه روى عنه ثلاثة من الثقات أحدهم عبد الرحمن بن مهدي وروى عنه رابع وهو السكن بن عبد السكن كما في التاريخ الكبير للبخاري وثقات ابن حبان فاطمأنت النفس لروايته والله أعلم. أما حديث خالد قال كنت أفزع بالليل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أفزع بالليل فأخذ سيفي فلا ألقى شيئا إلا ضربته بسيفي فقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات علمني الروح الأمين قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2738. وبعدين الأستاذ الأخير شيء إنها الشيخ بعدين حكم عليه بالموضوع
أي
حديث خالد
اللي فيه
هذا الأخير كأن الشيخ صحح في السلسلة الصحيحة وفي السلسلة الضعيفة قال يا خالد ألا أعلمك كلمات تقولهن ف ثلاث مرات حتى يذهب الله ذلك عنك. قلت بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فإني شكوت ذلك إليك رجاء هذا منك. قال قل أعوذ بك الله التام من غضبه وعقابه وشر العباد من مزات الشياطين وأن يحضرون. هذا ضعف الشيخ في الضعيفة 5139.
إذن هذا هو الذي كان ذكر في ورقة.
نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.